أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كان كلامنا في مسألة وهي ما إذا حصل الربح لا يجب تخميسه إلا بعد إخراج المعونة منه. كان الكلام في هذه المسألة وفي فروعاتها، وتقدم الكلام في جملة فروعات هذه المسألة، وذكرنا أن الخمس يتعلق بمجرد حصول الربح، بمجرد حصول الربح والفائدة تعلق به الخمس، وتدل على ذلك جملة من الروايات تقدم الكلام فيها. وأيضا ذكرنا أن المراد من قوله عليه السلام الخمس بعد المؤونة مراد من البعد البعد الزماني لا البعد الرتبي، فإن البعد الرتبي لا معنى له، فإن البعد الرتبي والتقدم الرتبي بحاجة إلى ملاك، وإلا فلا يمكن الحكم بتقدم شيء على شيء آخر رتبة مع تقارنهما زمنا بدون ملاك وبدون مبرر وجزافا. فالعلة متقدمة على المعلول مع أنها في زمن المعلول لا تكون متقدمة على المعلول زمنا، وإنما هي متقدمة عليه رتبة بملاك العلية قضاء لحق العلية. وأما عدم العلة فهو في مرتبة العلة، فإن النقيزين في مرتبة واحدة، فعدم العلة في مرتبة العلة مع أنه لا يكون متقدما على المعلول، فالعلة متقدمة عليه بملاك حق العلية، وهذا الحق غير متوفر في عدمها. ولهذا لا معنى لأن يكون هذا منها، أن يكون المراد من هذا البعد البعد الرتبي، فبطبيعة الحال يكون المراد من البعد البعد الزماني، يعني أن الخمس بعد المؤونة. بقي هنا أمور. الأمر الأول أنه لا يجب دفع الخمس فورا متى حصل الربح، وظهر الربح لا يجب تخميسه فورا، يجوز تأخيره إلى آخر السنة، إلى آخر السنة يجوز تأخيره. وقد استدل على ذلك تارة بالإجماع والسيرة المتشرعة، فإن الإجماع من الفقهاء ثابت على جواز تأخير دفع الخمسة إلى آخر السنة، ولا يجب دفعه من حين ظهور الربح وحصول الفائدة. والسيرة المتشرعم جارية على ذلك، ولكن ذكرنا أنه لا يمكن التمسك بالإجماع، فإنه على تقدير ثبوته لا يكون حجة. وكذلك الحال في السيرة، فإن هذه السيرة سيرة مستحدثة بين المتشرع، ولا دليل على ثبوتها في زمن الأئمة عليهم السلام وبين أصحابهم وبين المتشرعين في ذلك الزمان. ومنشأ هذه السيرة هو فتوى الفقهاء، فتوى العلماء بجواز تأخير الخمس إلى آخر السنة وعدم وجوب دفعه من حين ظهور الربح وحصول الفائدة فالعمدة في ذلك هي الروايات. من هذه الروايات قوله عليه السلام الخمس بعد المؤونة، فإن هذا يدل على أنه لا يجب دفع الخمس فورا، دفع الخمس من حين حصول الفائدة من حين ظهور الربح، الخمس بعد المؤونة. المراد من المؤونة هو مؤونة السنة، فإذا يجوز تأخير الخمس إلى آخر السنة، إلى آخر السنة بمقتضى هذه الروايات. وهذه الروايات قد وردت بنحو القضية الحقيقية كقوله عليه السلام الخمس بعد المؤونة، وأخرى بنحو القضية الخارجية سأل الإمام عليه السلام عن إخراج خمسه بعد المؤونة أو قبل المؤونة. فالإمام عليه السلام قال بعد المؤونة، يجب إخراج الخمس بعد المؤونة. فالروايات، فالمستفاد من الروايات، من هذه الروايات وكذا من روايات أخرى كصحيحة علي بن مهزيار وغيرها، أنه لا يجب دفع الخمس فورا من حين حصول الربح من حين حصول الفائدة، بل يجوز تأخيرها إلى آخر السنة ومن هنا إذا علم تفصيلا بأن هذا الربح زائد على مؤونته، زائد على المؤونة، يعلم إجمالا أن مؤونته مهما توسعت فهذا الربح زائد على مؤونته. اللائق بحاله وجب تخميسه فورا ولا يجوز التأخير. والوجه في ذلك أن استثناء المؤونة من الأرباح بنحو التخصص لا بنحو التخصيص، يعني أن الخمس لم يتعلق بالأرباح التي صرفت في المهونة، لم يتعلق بها من الأول، أي في مرحلة الجعل. أن الخمس لم يجعل للمعونة للأرباح التي صرفت في المعونة، صرفت أعيانها أو منافعها كالسكنى في الدار، فإن الدار معونة باعتبار أن السكنى متوقف عليها، وكذلك الركوب معونة وهو متوقف على المركب، وهكذا أعيانها موجودة ولكن منافعها من المعونة، فإنها مستثناة من الأرباح بنحو التخصص، إلا يتعلق الخمس بالأرباح التي صرفت في المعونة اللائقة بحال النار، بحاله وحال عائلته. نعم، إذا أسرف في الصرف المقدار الذي أسرف في الصرف يجب تخميسه، لا يجوز له أن يتصرف في الأرباح بأكثر من مؤونته اللائقة بحاله. إذا أتلف من الأرباح زمن خمسه خذ من خمسها، لأن الأرباح التي أتلفت فهي ليست من المؤونة ومتعلقة للخمس، فهو ضامن للخمس لأنه أتلفه. فمن أجل ذلك إذا علم بأن هذه الأرباح زائدة على مؤونته، مهما توسعت مؤونته في طول السنة فهذه الأرباح زائدة عليها، يجب تخميسها فورا ولا يجوز التأخير. تخميسها فورا لأنها متعلقة للخمس ومتعلقة لمال الغير، ويجب إخراج مال الغير عن ماله فورا، عن ماله فورا. نعم، إذا شككنا في أن هذه الأرباح التي هي زائدة على مؤونته فعلا، لكنه يحتمل أنها بحاجة إليها في المستقبل من جهة توسع مؤونته، لعله يذهب إلى الحج الندبي مع العائلة، أو إلى الزيارات، أو إلى أشياء أخرى كالمرض والموت، أو تزويج ابنه أو بنته أو ما شاكل ذلك. فمعونته في هذه السنة توسعت وزادت، احتمال أن هذه الأرباح الزائدة تحت يحتاج إليها في المستقبل، فعندئذ يشك في تعلق الخمس بها. فإنها إن كانت زائدة في الواقع فهي متعلقة للخمس، وإن لم تكن زائدة في الواقع فلا تكون متعلقة للخمس، فعندئذ لا يجب عليه تخميسها، يجوز الحفاظ على هذه الزيادة ذلك لاحتمال أنه يحتاج إلى صرفها في المعونة في المستقبل. الأمر الثاني أن تعلق الخمس بالربح مشروط بعدم صرفه في المعونة بنحو شرط المتأخر فإن وجوب الخمس مشروط بعد وجوب الخمس خمس الأرباح مشروط بعدم صرفها في المعونة طول السنة إلى آخر السنة بنحو شرط المتأخر. ومعنى شرط المتأخر إذا بقي من الأرباح في آخر السنة وجب تخليصه، وصار المشروط بهذا الشرط فعليا. وأما إذا لم يبقى كشف أنه لا مشروط من الأول، الوجود من الأول غير موجود لأن المعلق ينتفي بانتفاء المعلق عليه، والمشروط ينتفي بانتفاء الشرط. نظير البيع الفجولي على القول بأن الإجازة ناقلة، فإن الملكية منشأة من حين تحقق البيع، تحقق الشراء. الملكية منشأة من قبل الفجولي، ولكن هذه الملكية باقية في عالم الإنشاء وعالم الجعل، أما فعليتها منوتة بالإجازة. فإذا أجاز المالك صارت هذه الملكية فعلية، وإذا لم يجز المالك لم تصر فعلية، فالبيع فاسد وباطل. هذا معناه أن الإجازة شرط متأخر. وحيث إن بنينا في مبحث الشروط أن شرط المتأخر مستحيل، لا يمكن الانتظام بالشرط المتأخر، وعلى هذا ففي المقام وجوب الخمس المتعلق بالأرباح ليس مشروطا بعدم صرفها في المؤونة طول السنة بنحو شرط المتأخر. وذكرنا أن المؤونة مستثنات بنحو التخصص لا بنحو التخصيص، فإن الخمس من الأول متعلق بالأرباح التي لم تصرف في المعونة، وأما الأرباح التي تصرف في المعونة فهي ليست متعلقة للخمس، الخمس غير مجهول لها، الخمس إنما هو مجهول للأرباح التي لم تصرف في المعونة. في علم الله فإن الأرباح التي لم تصرف في المعونة هي متعلقة للخمس، فإذا ليس هنا شرط متأخر. فإن الأرباح على قسمين، قسم منها يصرف في المعونة فهو ليس متعلقا للخمس من الأول، أي من حين الجعل والإنشاء. فقسم منها لم يسرف في المعونة فهو متعلق للخمس، والخمس مجهول له، فإذن ليس هنا شرط متأخر، ليس هنا شرط متأخر. بقي هنا